بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد عبد يعرف نعماء الله عليه ويدرك آلاء الله لديه ويثني على أفضال الله إليه. سبحانه أحمده ولا أحصي ثناء عليه بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين وأن يزيدنا وأن لا ينقصنا أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا في هذه الساعة مخلصين له الدين، صادقين له النية، وأن لا يجعل في قلوبنا أكبر منه، وأن يصدق توجهنا إليه سبحانه وتعالى. هو ولينا، اللهم فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين.
نحن الليلة أيها الإخوة مع غزوة بدر، وأهل بدر هم أعلى طبقة في المسلمين. أهل بدر دول بقلوبهم اللي كان فيهم عمير، عارفين عمير ده اللي مرضيش يأكل البلح، لا أنا الله يناديني، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول له أقبلوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أقبلوا إلى جنة يعني يمشي خطوتين كده أدخل الجنة كحقيقة، أمشي خطوتين واحد اثنين ثلاثة أربعة الجنة. فقال لا، ده أنا أخش بقى حارب، وحمد إيده وجيبه طلع شوية بلح عشان يشد حيله، وبدأ يأكل عشان يتقوى. نفسه ما طوعتوش، نفسه ما جابتش معاه أن يترك الجنة التي تناديه لحد ما يأكل بلح. عارف يعني ايه تعلقك بالآخرة ينغص عليك تعلقك بالدنيا؟ مش قادر تتعلق بالدنيا، مش قادر تحب البلح، لأنك ترغب في الله، تريد الله. والله لئن بقيت حتى آكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة. ووضع التمر وأقبل على الله. ولذلك غزوة بدر ما كانش فيها شهداء كثير، غزوة بدر المشركين هم اللي استشهد منهم كثير، غزوة بدر قتل منهم كثير، المشركين قتل منهم كثيرون في غزوة بدر، المسلمين هم اللي استشهد منهم قليل جدا، قليلين قوي قوي المسلمين اللي استشهدوا في بدر. كأنهم التقطوا، كل واحد له حالة إيمانية تخصه، مفيش واحد منهم قتل استشهد بدون حالة إيمانية خاصة به. يا ربي، إذا كان أهل بدر يقول الله عنهم، يقول النبي عنهم صلى الله عليه وسلم، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. أمال شهداءهم يبقوا فيه؟ شهداء بدر يبقوا فيه. كان منهم عمير، ده عمير بن الحمام، هذا الرجل الذي أقبل على الله إقبال من يخطو خطوة وراء خطوة. نحن محتاجون إلى هذه الخطوات. ابقى بص رجلك وانت رايح المسجد، انظر إلى قدميك وانت بتحرك رجلي ورايح المسجد، لا لشيء إلا لله رب العالمين، علشان هذا القلب يسقى العبودية. هذا القلب يسقى يعني أن الإنسان عبد، وأن الله مطلع عليه وقادر عليه. أيها الإخوة، نحن الليلة مع غزوة بدر الكبرى. وغزوة بدر هي عيد المسلمين، عيد أول عيد في السيرة للمسلمين كان غزوة بدر. أول نصر، الجيل الظمئ الجائع أن يذوق نصرا، أول نصر رآه كان غزوة بدر. ونحن أجيال، نحن وآباؤنا وأجدادنا طال جوعها وظمأها إلى نصر تراه للإسلام. ولذلك لما جاءت بدر جاءت ببركتها، أنها رفعت قلوب المسلمين. ويشاء ربك ألا يشهد بدرا كل الناس، وإنما عدد من المسلمين. المسلمين كانوا كثير، لكن اللي شافوا بدر 300 واحد وشوية. ليه؟ اختيار، علشان تيجي بعد كده كلمة لعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، عشان تيجي الناس معينين، علشان ناس معينين هم الذين يفوزون به. غزوة بدر كانت انتقاء للمسلمين، والله تعالى أراد أن ينزع كما يقول أحد العلماء حظ النفس من النفس، في الحظوظ المسلمين دي من نفسهم ينزعها نزعا، فيبقى مسلم متمحض لله رب العالمين. إيه اللي حصل؟ اللي حصل انه انتوا عارفين قريش كانت كده، كيد قريش المسلمين كان بلغ قد ايه قبل الهجرة. انتوا عارفين انه ليلة الهجرة جميع قبائل مكة بدون استثناء 40 قبيلة، كل قبيلة قعدت في مجلس العيلة تختار اشد شاب في العيلة لتعطيه سيفا ليجتمع شباب القبائل ليضربوا محمدا ضربة رجل واحد. وحاول أن تتخيل معي الأمل، الأمل في أن الدعوة هتخلص خلاص. أبو جهل وعقبة بن أبي معيط واللي معاهم أملهم واضح، الدعوة هتخلص الليلة دي خلاص، محمد هينتهي، ودي الشباب ودي السيوف ودي مكة، ومحمد هيروح فين يعني؟ وحتى لو خرج احنا موقفين له على كل قربة من القرب، على كل فم من أفواه الطرق موقفين له حراس، حتى لو خرج احنا وراه هو شخص واحنا مات انتهى. وصلت الآمال في القضاء على الدعوة إلى قمتها، مش تسعة يخططوا ده خلاص، كلها ساعة نص ساعة 29 دقيقة 28 27 15 10 5 4 3 2 كل هذا، والآمال تعلو أن الدعوة ستنتهي الآن. مع قمة بلوغ الأمل في إنهاء الدعوة جاءت قمة خيبة الأمل، أن أفلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يجدوه أبدا. ثم جاءت قمة الغيظ، غيظ شديد، أنه لجأ إلى مكان مكين، إلى المدينة، مكان خلاص مش هنقدر، مفيش ملحق، مفيش فرصة تانية، لقد انحاز إلى مكان مكين. حاول تتخيل معي إنسان قمة أمله اجتمعت مع قمة خيبة أمله مع قمة غيظه وضيقه، فبدأوا يتصرفون تصرفات في منتهى العنف، هوجاء فظيعة. طبعا رصدوا الآلاف لمن يقبض على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أرسلوا إلى كفار يثرب، قالوا لهم يتقتلوه يتقتلوه يا هنخلص عليكم انتوا شخصيا، هنيجي نحاربكم. وتمكنوا من ان يجمعوا كفار يثرب في حرب ضد الرسول عليه الصلاه والسلام، زي ما حكيت لكم قبل كده، لولا حنكه وحكمه وفضل الله سبحانه وتعالى على الرسول طبعا، وحكمه النبي صلى الله عليه وسلم، قدروا يقلبوا المنافقين، بل بعثوا فرسان ياخذوا من مراعي المدينه. هذه القمه في منعوا أهل يثرب كلهم عن الحج والعمرة، قال لهم ممنوع الحج ولا تعتمد، قمة المشكلة. عشان كده يا جماعة أنا بقول لكم إن يعني ساعات الواحد شعوره بالدين ينقص، ويبتدي يهتم بالدنيا شوية، ويقعد يفكر تفكيره الخاص الشخصي الخاص به. لما بيحس بكده أول حاجة بيشعر بيها شعور الخيانة، الخيانة فعلا، ودي التعبير اللي القرآن استخدمه، لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إيش معنى الرسول يعني؟ أنت أحسن من الرسول في إيه عليه الصلاة والسلام؟ تجلس أنت ويضطهد هو. فإحنا أساسا متعبدين لله سبحانه وتعالى بأن ندور مع هذا الكتاب ومع هذا الدين. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحرك المسلمين زي ما أنتم عارفين في المرات اللي فاتت إلى مواجهة قريش، عشان تعرف قريش انه خلاص عهد انهم يضربونا بالكرباج ونفضل ساكتين ده عهد خلص. اصبحت لنا دولة الان، اصبح لنا انحياز ومكان مكين وكيان، واصبح المسلمون قادرين ان يردوا ما يوجه اليهم. طب الخطة ازاي؟ كيف تكون الخطة؟ ما السبب في عنجهية قريش؟ مالها؟ تجارتها الواسعة؟ انتوا عارفين رحلة الشتاء والصيف دي الجمال كانت، انتوا حاولوا تفهموا الجمال اللي بترجع من الشام راجعة بالبضائع اللي هتتباع في سنة كاملة، ما كانش فيه رحلات طيران تجيب كل يوم، ما كانش فيه بواخر وسفن تملى مينا اسكندرية كل يوم بواخر وسفن جاية، كانوا بيروحوا يجيبوا بضاعة السنة كلها دفعة واحدة في رحلة الصيف، وكذلك في رحلة الشتاء ما كانوش بيجيبوا 6 أشهر، لأنه البضائع اللي بيجيبوها من اليمن كانت بتيجي اليمن من خلال فين؟ من خلال الحبشة وإفريقيا، كانت نوع غير اللي بيجي الشام من خلال الفرس والرومان. دي الحضارة المتقدمة بتاعت الرومان كان بيجي منها أنواع غير اللي كانت بتيجي من الحبشة، حيث المواد اللي لغاية دلوقتي لسه الأحباش بيتاجروا فيها في إثيوبيا ووسط إفريقيا. فكانوا بيجيبوا بضاعة السنة كلها. فمعنى إن قافلة الشام ترجع معناها اقتصاد البلد سنة بحالها، ومش بس كده، ده اقتصاد البلد اللي الدخل والمكسب بتاعه هو الأساس لبقية السنين. رأس مال البلد يضيع لو ضاعت القافلة دي، هشتري السنة اللي بعدها ازاي اذا ما كسبتش السنة دي. فكانت قريش تغتر بهذه العنجهية، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم ان تكون الضربة الى هذا المعنى. معنى، ولذلك شوفوا احنا لو انتم فاكرين اننا قلنا ان العمل الاسلامي الوحيد الصحيح في كل عصر هو تحصيل مكامن القوة، ثوامن القوة تصير في ايدي المسلمين. انما تفضل تشتغل اي نوع من العمل وانت تمارس الضعف الشديد والاستكانة، ولا ده هذا هو الحرام بعينه. ولذلك ادي العمل الاسلامي النهاردة موجود كتير في الدنيا، معظمه مهدر، وليس فيه الا بعض العمل الذي يقصد على تحصيل القوة. واحنا قلنا ان القوة في الاسلام خمسة مراتب، لا لها سادس ولا ينفع تنقص لاربعة. قوة العقيدة والايمان، قوة انك رجل مؤمن بالله متوكل على الله موقن بالله، قوة العقيدة. نمرة اثنين، قوة الطاعة لله المبنية على هذه العقيدة، انك تصلي، مش تبقى رجل مؤمن بالله بس تارك الصلاة، انك تصوم، انك تزكي، انك تقوم الليل، انك تصلح بين الناس، انك تلقى الناس بوجه طلق، ان تدل على الخير. المرتبة الثالثة، قوة الاخاء والترابط بين المسلمين، مش يبقى ناس بيشتغلوا مع بعض وبعضهم يكره بعضا. ورحم الله رجلا ذهب يوما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، شايف علي بن ابي طالب بيعمل ايه؟ الواقعة دي مهمة جدا يا اخوة، اللي هقولها لكم دي مهمة جدا، لان لها احنا اصلا مش قادرين نعرف يعني ايه ذل على المؤمنين. اذلة، تلاقي الواحد يسمع كلمة خلاص يبقى. قال له: شايف علي بيعمل ايه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام نظر لهذا القائل، قال له: يا فلان، تبغض عليا، انت بتكره علي؟ قال: نعم يا رسول الله، نعم ابغض علي. عارفين ليه؟ جايز يكون علي متفوق عنه، اقوى منه، اكثر ايمانا منه، اكثر احتراما من المسلمين، اكثر علما. ولا تسل عن الحسد اذا اكل قلبا وراى انسان انه فلان خلاص. قال: نعم يا رسول الله. فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لن أقولها لكم الآن، لعلي سأقولها في اللقاء القادم، يعني أثناء غزوة بدر، سواء اللقاء القادم أو الذي يليه إن شاء الله. إنما قال له كلمة وقال في ختامها، قال: لا يا فلان، أحب علي بالله مش في الدنيا. رجل لحظة كده، أنا أشعر أن هذه اللحظة تحول قلب الرجل من تعلق إلى تعلق، من نظر إلى نظر، وقال له: نعم الآن يا رسول الله، الآن. أصبح يحبه لأنه رأى فيه العقيدة اللي كان من شوية مش شايفها. المرتبة الثالثة، قوة الترابط بين المسلمين والإخاء بين المسلمين. الله يدخل إزاي مع علي معركة من المعارك وبكره، كيف يدخل معه؟ ولذلك سيدنا طلحة بن عبيد الله عليه رحمة الله ورضوانه وفضله الكبير يا رب العالمين، طلحة هذا كان شهيدا لهذا الإخاء، لأنه في يوم من الأيام ذهب إليه اليهود لما أعلنوا، طائفة منهم أعلنت الإسلام وفضلت مخبية الكفر، وحركوا طلحة ليحارب علي بن أبي طالب. فراح طلحة ليقف أمام علي، قبل المعركة ناداه علي، بس ممكن أقول لك كلمة قبل ما نبتدي؟ كلمة واحدة أن نقول. قال: أتذكر يوم سألك رسول الله صلى الله عليه وسلم يا طلحة أتحب عليا طبعا هو غير صاحب الواقعة الأولى. تحب عليا؟ فقلت نعم يا رسول الله. فقال يا طلحة إنك تحارب عليا وإنك يومئذ ظالم له. فاكر لما قالك أنت هتحاربه ويوم ما تحاربه هتبقى أنت اللي ظلمه؟ تذكر طلحة وقال نعم ذكرتها الآن، ولو كنت ذكرتها حين مخرجي من بيتي ما خرجت. والتفت طلحة ليترك بعد أن تبين له الحق. رجل ما عندوش كبر، عبد ويعلم أنه عبد. فالتفت فواحد من هؤلاء المنافقون ولعنة الله على اليهود، تاريخ المسلمين ما قطعه ولا دمره إلا اليهود، طبعا من أنفس المسلمين، لكن أعدى من واجه الأمة الإسلامية وقطعها. ولذلك احذروا من كل ما يقال الآن. ما فيش حاجة اسمها معاهدات، ما فيش حاجة اسمها اتفاقيات، ما فيش تطبيع، ما فيش حاجة اسمها اتفاق إعلان مبادئ. ده كله سيرجع علينا بالوبال. اسألوا الناس اللي بيشتغلوا بالزراعة عن اللي حصل للزراعة نتيجة الهرمونات اللي بتترش على الزرع، واسألوهم عن الآفات، اسألوا وزارة الداخلية عن الناموس. عارفين الناموس؟ البعوض، الناموس الذي يعني جعل يمص دماء ملوثة بالمرض طاعون العصر بالإيدز، ويدخل إلى مصر ويضبط في مطار القاهرة عشرات المرات حتى الآن. باعوض واخد الإيدز ويركب الطيارة ليأتي، أو لعله يأخذه في الطائرة ويحاولوا إدخاله إلى مصر. ده بعض ضبط وبعض الله أعلم. وهناك وعندي رقم مع الأسف رقم واحد، إنما أعلم أن عشرات الحالات قد تكررت. عندي رقم لبعض هذه الضبطيات الموجودة اللي حللت فوجدت بهذه الصورة. واسألوا فئران الشرقية التي كانت ترعى في الزرع، واسألوا الراجل اللي كان في محكمة جنوب القاهرة هو وبنته مصراتي، واسألوهم اليهود إذا تمكنوا، واسألوا شركات السياحة اللي مع الأسف الآن بتستميل بعض الناس اللي لهم ميول دينية، يقول له تعالى رحلة إلى القدس تصلي في المسجد الأقصى، فيذهب ليسكن في فنادق خمس نجوم يدفع نفقتها لليهود، ويركب سيارات وأتوبيسات يدفع أجرتها لليهود، ويأكل أطعمة ويشرب أشربة يدفعها لليهود، ويحدث معهم مودة. وقد حرم الله هذا كله، وتروح الرحلة تجد كلها محجبات، وتجد كلها ملتحين، وتجد كلها من أصحاب الميول الدينية. اليهود يمزقون جسد الأمة من أول ما المرأة راحت خدت ذراع الشاه، ذراع معزة، وطبخته وشوته وسمته وضعت في السم وأهدته للرسول عليه الصلاة والسلام. فأمسك بالذراع وبدأ يأكلها، فأنطق الله ذراع الشاه المشوي لتقول لا تأكلني يا رسول الله فإني مسمومة. تلك كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من منا اليوم يأمن اليهود وهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة؟ من منا يأمن اليهود وهم يقصدون هذا كله؟ ولذلك قوة الترابط بين المسلمين أيها الإخوة. ثم تأتي المرتبة الرابعة للقوة، وهي قوة التخصص، قوة التخصص في مجال من مجالات الجهاد في سبيل الله. أنت بتعرف تعمل إيه؟ هل تستطيع أن تقف بالسلاح على الثغور؟ هل تستطيع أن تربي المسلمين؟ هل تستطيع أن تعمل بالدعوة؟ هل تستطيع أن تعمل بالإعلام في سبيل الله؟ هل تستطيع أن تعمل عملا اقتصاديا، عملا اجتماعيا؟ إذ مش هواية، مش واحد يقول أنا فعلا بعرف في الدعوة، بعمل حلقة في الفجر. لا، يجب أن تكون قد بلغت درجة التخصص. أستاذ الإعلام لا يكون أفضل منك في تخصصك الذي هو في سبيل الله. هتشتغل وجاهد في سبيل الله، تعرف كيف تستخدم الدبابة والطائرة، ويبقى هناك سلاح طيران وسلاح مدرعات وسلاح مشاة، كل هذه الأسلحة توجد عند هل تستطيع أن تخدم الإسلام عن طريق تعلم علم الكيمياء، وقد أصبح السلاح الكيماوي على ما ترون؟ نفهم. إنما حتى السلاح الكيماوي في مصر، حتى في مصر معظم السلاح الكيماوي داخل قوات مسلحة أو في غيره المشرفون عليه من النصارى المصريين. حتى في خريج كلية الصيدلة التخصص، من أنت في الإسلام؟ ثم تأتي المرتبة الخامسة وهي قوة القبول أو الأثر الشعبي، أن الناس تقتنع بالإسلام. مش أنت تبقى قوي عندك قوة إيمان وقوة طاعة وأنت وإخوانك مترابطين وعندك قوة تخصص والناس في وادي تاني. إذا استكمل المسلمون هذه الجوان المراتب الخمسة للقوة هو ده العمل الإسلامي الصحيح، غير كده عبارة عن لغو ولهو. أي عمل إسلامي اليوم يخرج عن هذه المراتب على سبيل التركيز والتأكيد والتخصص يكون لغوا ولهوا. ولذلك أعود فأقول الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر أنه بدأ قبلها كمقدمة يخرج العمليات العسكرية لتتعرف الطريق، هو لسه ما يعرفش الطريق، هو من مكة وجاي جديد المدينة، علشان تبايع القبائل الموجودة حول طريق قريش في التجارة، حتى إذا تمكن بإذن الله عرف الطريق عقد معاهدات مع كل من يحيط بالطريق، أنهم لأنه ممكن يخرج يقابل قريش القبائل من وراء تلف وتضرب الجيش المسلم، فاستطاع أن يرتب الغزو. وجت آخر عملية عسكرية من هذه العمليات اللي مقصود بها استكشاف الطريق ومبايعة القبائل المحيطة، اللي هي واقعة سيدنا عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه، اللي هي نزل فيها القرآن يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، كل قتال فيه كبير إلى الدرجة إلى الحد اللي تكلمنا فيه في الأسبوع الماضي. القافلة دي كانت خارجة من مكة رايحة الشام، خارجة من مكة من قريش رايحة الشام، وهم راجعين قافلة بقيادة أبو سفيان رايحين اتضربوا. شايف التركيز بقى، هي رسالة معينة النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوصلها. المسلمين اتحركوا وبيتحركوا بقوة وبتتابع ولن يسكتوا، فخرج الجيش وهم راجعين وصل إلى أبي سفيان أن المسلمين قد خرجوا بأعداد غفيرة وبعدة كبيرة. خليكم فاكرين الكلمة دي، لأنك بعد شوية سترى كيف أن الله عز وجل ظل يحرك القدر قدر حتى وصل المسلمين والمشركين إلى المواجهة مع بعض. ولما وصلهم للمواجهة كان ممكن يصرفهم، ولكنه مش صرفهم، ده أغراهم. يعني هو في الأول قال المسلمين كتير، فأبو سفيان خاف ونقل للمشركين، فالمشركين كتروا نفسهم وجوهم كتير. لما تقابلوا الاثنين المسلمين يناموا يشوفوا المسلمين المشركين قليلين، يريكهم الله في منامك قليلا. كل ما ينام الرسول عليه الصلاة والسلام يلاقيهم قليلين، الرؤيا وحي عند الأنبياء. طيب التانيين المشركين بقى عندهم وحي؟ ما عندهمش، إنما الله كما يملك الرؤيا يملك الرؤية. فقال ويقللكم في أعينهم، يبصوا كده يقولوا إذا 50-60 واحد دول ولا إيه. فإذا المسلمون، يعني خلي بالك، هم في الأول بيقولوا المسلمين كتير والمسلمين عرفوا أن الكافرين كتير، لما جم يتقابلوا الرسول ينام يشوفهم في المنام قليلين، المشركين يبصوا لهم يريكموهم ويقللكم في أعينه. لما جاء اللقاء فعلا راحت مقلوبة الحكاية فورا، يرونهم مثليهم رأي العين. المشركين يشوفوا المسلمين مثليهم ليه؟ عشان يدخل الرعب في قلوبهم. لا يقدر على ذلك إلا الله، لا يقدر على ذلك إلا الله. وإن شاء الله لما هنيجي لوقتها هقول لكم الكافرين اللي كانوا كافرين في بدر وأسلموا بعد كده حكولنا إيه عن غزو بدر. ده كلامهم في منتهى الجمال واللطف والظر، شيء لطيف جدا، بيحكي لك هم حصل لهم إيه. فاللي حصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمع بأن عيرا شديدة تأتي من الشام على رأسها أبو سفيان، مليانة بقى تجارة عظيمة، فخرج يترصد للجيش. أبو سفيان عارف دفات لغاية دلوقتي 6-7-8 غزوات، كل ما قريش تعدي من هنا يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام أو يبعث سرية تضرب الناس تاخد منهم تقتلهم، يحصل يعني في عمليات عسكرية. فقام أبو سفيان أول ما سمع هذا الكلام ووصلت طبعا الرسالة رسالة المسلمين بيتحركوا. أبو سفيان طبعا هو أسلم رضي الله عنه وأرضاه سيدنا، لكن يعني هو في هذا الوقت كان قائدا للمشركين. أول ما سمع كده، أنا لو صرست لوحدي وضاعت القافلة زي ما ضاعت قبل كده، أصحاب المال هيقولوا لي لا طب وانت بتتصرف لوحدك ليه ما تشركنا معاك. فعمل حاجتين في نفس الوقت، راح مطلع ثلاثة اجروا جري طيران على مكة قولوا لهم الحقوا محمد، الناس اللي موجودين معاه صلى الله عليه وسلم، الناس اللي موجودين معاه خارجين مترصدين للقافلة قاطعين الطريق علينا، القافلة هتروح، وقول لهم انهم جمعوا فلوس كتير جدا وسلاح كتير جدا وناس كتير جدا للحكاية دي، مسألة مش لعبة، وتجيبهم لي وتيجي تصرفوا، دي فلوسهم عايزينها تضيع عايزينها تيجي، يبقوا عارفين كده. الشيء التاني اللي عمله أبو سفيان إن هو لا ولا مش هديم الطريق ده، أنا في الترتيب اللي هو عكس كده، قال بس أنا أمشي على ساحل البحر مش هيوصلني، بس عشان احتمال يوصلني وما يقولوش أبو سفيان هو اللي ضيع الفلوس أبعت لهم احتياطي. ويشاء ربنا سبحانه وتعالى يا إخوة، يعني الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، يشاء ربك إن الحاجتين دول اللي عملهم قائد المشركين اللي في هذا الوقت اللي عملهم أبو سفيان يبقوا هم دول عصب غزوة بدر التي جعلها الله، هم دول العصب، لأنه الاثنين نجحوا، الحركتين نجحوا، أبو سفيان فلت بالقافلة أفلت بها فعلا. وعلى فكرة دي مش أول مرة في العمليات العسكرية اللي فاتت، أصلا بيجروا في الصحراء، ما فيش، ده مش شارع، مش ميدان التحرير ولا ميدان الدقي، ده صحراء، يعني ما فيش صحراء. فأفلتت القافلة فعلا، وكان إفلاتها كلمة كبيرة في القرآن، وتودون المسلمين أن غير ذات الشوكة تكون لكم، تكون نفسكم في القافلة دي، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. أنا بنزع، هو كأن الله يقول ذلك، أنا أنزع من نفوسكم هذا الحظ الذي تمكن منها بأن تفلت القافلة، ومش تفلت القافلة وترجعوا بلدكم تقولوا يا خسارة، لا ده أنا هجيب لكم بقى الجيش كمان، اللي هي ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابره. لذلك لما الجيشين وقفوا قصاد بعض كده وقال قائل منهم احنا كنا جايين نحمي القافلة والقافلة فلتت خلاص نرجع، أبو جهل قال لا يمكن نرجع، نرجع ازاي؟ لن نرجع حتى نفعل بهم كم نقتلهم ونقطعهم ونقعد نقيم فرح هنا سبع ليالي والعرب يتحدثوا ان قريش بهدلت الناس دي. يا سلام، اهلا وسهلا، نورت. هو اتقتل في غزوة بدر طبعا، خلص الحمد لله، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم فرعون هذه الأمة أبو جهل، فرعون هذه الأمة أبو جهل، مع انه تاريخ كشف لنا انه كان فرعون صغير كده بالنسبة للحاجات اللي احنا شفناها بعد كده، شفنا فرعنا، لكنه كان فرعون الأمة عندما كانت الأمة وليدة، ما كانتش بهذا الاتساع. المهم، وقالها تعالى قال يقضي الله أمرا كان مفعولا، يقضي الله أمرا كان مفعولا، فعلا دي تنطبق على غزوة بدر، الله أراد أن يجتمع الناس في هذه الغزوة بهذه الصورة. ولذلك أبو سفيان عمل الاثنين دول، راحوا جايين قريش وأفلتت القافلة. هنا أيها الإخوة، أستطيع أن أؤكد على نقطة أن هناك فارق كبير جدا، أو أن هناك فارقا كبيرا جدا بين الجهاد استجابة لنازعة النفس، وده كان لو فرض الجهاد طول الخمستاشر سنة اللي فاتوا من السيرة بصراحة كان هيبقى واحد اتضربه بيضرب، ناس طلعوا ينبت فبضربهم، غيظ، واحد متغاظ، واحد يعني قولوا لي انتوا كده، عمار بن ياسر ده ما يبقاش ارهابي ليه؟ لازم يبقى ارهابي طبعا، لازم يبقى ارهابي ويجيب ويعمل وكل حاجة. ابوه قتل وامه قتلت وقتلت قتلة شنيعة، وهو عذب لدرجة شنيعة، بعدين اخرج، لو كان عنده فلوس خدوها وخرجوه من مكة خالص وخرج مجاهدا. الله، عايز تاخد مني امي وابويا وبيتي ومالي، واذا كان ليا اولاد وكل حاجة ومبقاش ارهابي؟ لكن ليس يا اخواننا ليس طريق العمليات دي هو طريق الاسلام. عمار بن ياسر صحيح كل جعان ومش لاقي شغل وامه وابوه وبيته وكل حاجه، وانما كفوا ايديكم لسه اصبر وما صبرك الا بالله اصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فبدات عمار بن ياسر يريد ان يمسك السيف ليقتل عقبه بن ابي معيط ليقتل ابا جهل، يريد بكل قوته ونازعته. ما الذي يمنعه؟ الايمان بالله، ان الله يامره وهو. فكانت النتيجه انه بدا الايمان يزداد، لانه يريد كل نفسه بتقول له اعمل كذا والايمان يقول له لا اوعى تعمل. فكلما تغلب الايمان اصبح الايمان اثبت وارسخ انه لا يفعل ذلك استجابه لنازعه نفسه، بل يفعل ذلك من اجل ربه. حتى اذا نجى الله عمارا وامثاله طبعا من مكه وراح المدينه ولقى مكان امن ولقمه نظيفه وشيء من الامن، قال له تعالى قوم يا عمار قاتل الان في سبيل الله وليس في سبيل ما فقدته. فلا يقول الله، اذا هو في سبيل الله وليس في سبيل غضبي. ما احنا كلنا بنغضب، لكن متى يكون الجهاد في سبيل الله حقيقه؟ ده الفارق. فلما جمع الله الفريقين تشعر ان القدر الاعلى ظل يحرك الناس بهذه الصوره. قافله تفلت، قريش بالكامل تيجي، المسلمين يخرجوا وعندهم امل. الله اكبر، يا سلام. قال راس مال قريش في سنه جاي في القافله اللي جايه من الشام دي، جاي اهي ده راس مال قريش. وسينصرنا الله عليه، واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم. الله، انها لكم، ده احنا خلاص اتفاق قريش كله هيبقى انها لكم. انا عايزك تتنفس تشوف معايا كيف استحضرت نفوس اهل مكه اللي هاجروا انه اقتصاد سنه غنى الاغنياء ده كله انها لكم. فبداوا كل طبعا شيء طبيعي يحلم بقى، طبيعي واحد عريان ووجد انه سوف يجد في قافله ابي سفيان بيجامه كسطور، والله هيفرح. وانتوا اصلكم ناس مليونيرات فمش حاسين بالناس. في واحد توديله بجامه كسطور يعيط، بس انتوا ساعات ما بتشوفوهمش. في واحد تديله شويه قماش كسطور كده صغير قوي عشان يعمل بيه حاجه يبكي، تحس انه كان مشحون بالفقر، ولاده بردانين. ايه رايك بقى لو قافله ابو سفيان هتجيب حرير وكشمير وصوف انجليزي؟ طب ايه رايك لو هتجيب حاجات احسن مطرده؟ طبعا مش الجعان يحلم بسويل عيش. فكروني بواحد بيقول لهم انا عايز اشوف الرسول عليه الصلاه والسلام في رؤيه. فجماعه بعض المتصوفين يعني عندهم كده تاليف، قالوا له شوف هو في طريقه منها تشوف الرسول في رؤيه. طب ازاي؟ قالوا له تاكل ملوحه سردين وما تشربش بعدها ميه، وتقعد تقرا قران، وتقعد تصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام 1000 مره وانت عطشان، وتنام من غير ما تترى النبي صلى الله عليه وسلم. الراجل طبعا يعني راح قعد ياكل سردين واتبسط طبعا، وقعد كل سردين ولحد ما عطش. الكلام ده بصحيح ده حصل يعني، مش فضل ياكل سردين فعلا وياكل وسيخ وملوحه وكل ورنجه وكل حاجه وما شربش ميه، وقعد يقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ومش قادر عايز يشرب لحد 1000 مره. ثم نام واصبح في الصباح وذهب الى الفجر. قابله الراجل قال له ها عملت ايه؟ كلت الفسيخ؟ قال له اه. قال له صليت على النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال له ايوه. قال له نمت؟ قال له اه. قال له شفت رؤيا؟ قال له اه. قال له شفت ايه؟ قال له شفت قله. كيف قله؟ راجل عطشان هيشوف ايه؟ فالشيء الطبيعي ان المسلمين بدات فعلا نفوسهم تتوق الى هذا الشيء الغائب عنه. طبيعي. امال هيبقوا عايزين ايه؟ فكانت النتيجه ايها الاخوه ان التقى الجمعان بهذه الصوره، ونزل في هذا الوقت بعد ان افلتت القافله وعد الله عز وجل الذي يقول وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. فتشجعوا القافلة أفلتت يبقى احنا هننتصر على الكافرين. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحرضهم زيادة فيمشي معهم كده يقول لهم شايفين هنا مصرع أبو جهل، هنا في الحتة دي هيموت فلان، ده هيقتل هنا هيحصل. فلم يعد واحد منهم طبعا هذا المكان، إنما التقى الجمعان، التقى الجمعان. وزي ما قلت لكم مراحل، المرحلة الأولى قريش ترى المسلمين كتير والمسلمين شايفين قريش كتير فتجمعوا. المرحلة الثانية يقلل الله هؤلاء وهؤلاء في عين الطرف الآخر عشان يتشجعوا ما يخافوش. المرحلة الثالثة يبدأ القتال فيصيب الرعب الكافرين ويخافوا من المسلمين. يحدث هذا، ولكن أيها الإخوة قبل هذا الالتقاء، قبل أن يلتقي الجمعان، كانت هناك أهم جزئية في غزوة بدر، هي كانت هناك ترتيبات داخلية منتهى الأهمية حدثت في صفوف يصير على قلب رجل واحد. تلك الترتيبات هي التي أجعلها للمرة القادمة إن شاء الله. لكن ترتيبات بدأت من البيت ومن قبل الغزوة بفترة طويلة واقتربت منها لغاية ليلة الغزوة، لغاية مكانها، بحيث المسلمين لما دخلوا دخلوا على قلب رجل واحد. هذه الترتيبات مش انتوا بتشتكوا من ان المسلمين متفرقين ومتشرذمين مش عارفين يتقابلوا وليه والكلام ده؟ سترون الغوث وسترون الشفاء في هذا الذي حدث في غزوة بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم يجمع الناس تجميعا، يجمعهم تجميعا حتى أذن الله تعالى لهم بأن يكونوا على قلب رجل واحد. وطبعا احنا في أمس الحاجة الى ذلك فعلا حقيقة اليوم، بس احنا نتعلم من السيرة ونسأل الله عز وجل.